ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب فضائل القرآن، والذي جعله ابن كثير رحمة الله عليه مقدمة لتفسيره، إلى باب القراءة عن ظهر قلب. ولكن قبل أن نكمل يعني هذا الباب، أريد أن أنبه إلى شيئين. الشيء الأول هو أنني ذكرت في المرة الماضية في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 276، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فكان يعني الظاهر من سياق للحديث أن الذي كان يقسم بذلك هو أبو كبشة، وهذا يعني وهم، وإنما الذي أقسم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، ولكن يعني حصل شيء من الوهم. إذ أبو كبشة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فهذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني هو أننا يعني وعدنا أننا سنذكر يعني بعض المسائل المستفادة من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكننا يعني تعدينا إلى الباب الذي بعده ولم نذكر شيئا من ذلك. فنقول يعني مما يتعلق بحديث عثمان رضي الله عنه، نقول: جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، خيركم من تعلم القرآن أو علمه. فتكون هذه الخيرية حاصلة لأيهما؟ يعني من تعلم فيكون خير، ومن علم فيكون خيرا كذلك. ولكن الراجح أن الرواية بالواو: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا تحصل هذه الخيرية إلا لمن قام بالشيئين. الشيء الأول هو أن يتعلم، والشيء الثاني هو أن يعلم، فيحصل نفعه اللازم ونفعه المتعدي. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نستفيد أن من تعلم وعلم يكون أفضل ممن عمل بالقرآن ولم يتعلم ولم يعلم. يعني الذي تعلم القرآن وعلمه يكون أفضل ممن عمل بمضمون القرآن دون أن يتعلم ولا يعلم. وذلك ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من عمل بالقرآن دون أن يتعلم ولم يعلم، فيكون الذي تعلم وعلم أفضل منه، لأنه ربما يكون رجل يسأل عن مثلا معاني القرآن ويعمل بما فيها، ولكنه لم يتعلم قراءته ولم يعلمه غيره، فيكون الذي تعلم وعلم أفضل منه. طيب، أيضا مما يتعلق بهذا الحديث، هل المقرئ أفضل أم الفقيه؟ يعني أيهما أفضل؟ الفقيه الذي تعلم الفقه ويعلمه للناس، أم الذي تعلم القرآن وعلمه وهو المقرئ؟ فنقول يعني الفقيه أفضل، الفقيه أفضل، لأن معرفة ما يعبد الله عز وجل به واجب، فيعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يخرج زكاته، فهذا واجب عليه. فإذا علم هذا وعلمه غيره فيكون أفضل ممن تعلم القرآن وعلمه. لكن هذا السؤال يرد على من؟ يرد على مثل أحوالنا، يرد على مثل أحوالنا. وأما في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكان المقرئ هو الفقيه، كان المقرئ هو الفقيه، فكان لا يرد هذا السؤال. ولذلك كان القراء أصحاب مجلس عمر، كان القراء أصحاب مجلس عمر، فسموا القراء، ولا أحد يفهم أنهم يعني مجرد أنهم يعني يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون القرآن بالسليقة بسجيتهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما يتعلق باللغة، وإنما فيما يتعلق بالوحي، وإنما فيما يتعلق بالوحي. يعني كانت أسئلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأشياء التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. وأما أنهم يسألون يعني شيئا خاصا بلغتهم فهذا كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنهم كانوا عربا وكانوا يفهمون. إذن نقول يعني إذا أردت أن تقارن بين المقرئ والفقيه في زماننا فنقول الفقيه أفضل من المقرئ، لأن معرفة ما يعبد الله عز وجل به واجب ولا بد منه. وأما في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا السؤال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأن المقرئ كان هو الفقيه، وكانوا عندما يقرؤون الشيء كانوا يفهمونه ويعرفون يعني مضمونه من الفقه، يقرؤون مثلا سورة النساء ويعرفون ما فيها من الأحكام فيما يتعلق بالميراث وفيما يتعلق بالجهاد وفيما يتعلق ببقية الأحكام. فكان الواحد منهم عندما يقرأ سورة من القرآن كان يعرف ما فيها من الفقه والعلم. فكان هذا السؤال لا يرد، ولا يقال أيهما أفضل المقرئ أم الفقيه، وإنما هذا السؤال يرد في زماننا هذا. وأما في زمانهم رضي الله عنهم فكان المقرئ هو الفقيه. طيب، سؤال آخر، هل المقرئ أفضل أم المجاهد؟ هل المقرئ أفضل أم المجاهد؟ فنقول هذا يختلف باختلاف الأحوال، هذا يختلف باختلاف الأحوال. فأحيانا يكون الجهاد يعني مطلوبا، أحيانا يكون الجهاد مطلوبا ولا بد منه. فإذا كان الجهاد مطلوبا فلا يأتي يعني شخص ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنا أجلس يعني أعلم الناس، ويترك الشيء المطلوب الآن وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأحيانا يكون العكس، أحيانا يكون العكس عندما لا تكون هناك يعني حروب بين المسلمين وبين الكفار، ففي هذه الحالة يكون يعني إقراء القرآن أفضل من الجهاد وغيره. إذن نقول يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف يعني المطالب والحاجات، وباختلاف المطالب والحاجات. نعم، هي نعم. أيوة، يعني نقول نقول هذا يتنزل على أحوال معينة، مثل ما يأتيك الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فنقول هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى فئة معينة، وهم الذين يحسنون إلى نسائهم والذين يسيئون إلى نسائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، خيركم لأهله، يعني الذي يحسن معاملة الأهل يكون خيرا من الذي يسيء المعاملة. فنقول يتنزل الحديث يعني حسب الأحوال، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال، لكن نقول أحيانا يكون يعني إقراء القرآن مفضلا على الجهاد في حالات معينة، يكون هذا يعني مفضلا على الجهاد في حالات معينة. فالأولى في هذه الأحاديث أن نقول يختلف ذلك باختلاف الأحوال، وينزل كل حديث على الحال المناسب له، وينزل كل حديث على الحال المناسب له. خيركم لأهله، هذا موجه لمن؟ للذين يسيئون معاملة الأزواج. طيب إذا وجد في الناس إعراض عن تعلم القرآن وقراءته، نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كنا بحاجة إلى جهاد الأعداء فنقول وذروة سنامه الجهاد. فهذه الأحاديث يجمع بينها بأن ينزل كل حديث على الحال اللائق به. طيب سفيان الثوري لما سئل عن الجهاد وإقراء القرآن، فرجح إقراء القرآن، واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن يقال له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم لأهله. فالأولى في ذلك والجمع بين الأحاديث هو أن نقول يتنزل كل حديث حسب الحال المناسب واللائق به. طيب نرجع إلى مسألتنا، وهي مسألة القراءة عن ظهر قلب. وقلنا أن السلف اختلفوا في هذه المسألة، وسوف يأتينا الآن يعني الجواب عن هذا، يعني أيهما أفضل، القراءة عن ظهر قلب أم القراءة من المصحف. مر علينا حديث مرفوع وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا حديث صحيح، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فهذا الحديث المرفوع دليل على أن القراءة من المصحف يعني أفضل من القراءة من الحفظ. لكن نقول هذا أيضا يختلف باختلاف الأحوال. فلو قال لك شخص يعني أنا عندما أقرأ من حفظي أكون أكثر خشوعا، فنقول له إذن القراءة يعني عن ظهر قلب في حقك أفضل من القراءة في المصحف. وإن قال العكس يقول أنا أتدبر المعاني عندما أقرأ في المصحف، نقول له إذن القراءة في حقك من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. فيختلف الحكم أيضا باختلاف أحوال كل شخص. وبقي أن نذكر يعني آثار عن السلف في يعني استحباب القراءة من المصحف. فعن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. هذا عن عمر رضي الله عنه، كان إذا دخل المصحف بيته نشر المصحف وقرأ فيه. وقال حماد أيضا وهو حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود. طيب لهذا حماد بن سلم أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم، ابن مسعود كان إذا اجتمع بإخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. ليس الاجتماع لأجل يعني ملء المجلس بالكلام والتكلم فيما لا يستطيعه المرء، ليس هذا شأن المجالس. يعني جماعة يجتمعون ويتكلمون في أشياء لا قبل لهم بها، نريد أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فنقول لهم الكلام في مثل هذا تضييع للعمر وتضييع للوقت، وأما أفضل ما تشغل به الأوقات يعني هو العلم الشرعي. فابن مسعود رضي الله عنه كان إذا اجتمع بإخوانه نشر المصحف وفسر لهم، هذا ابن مسعود العالم الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شأن الصحابة الذين يعني باشروا وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أحوالهم، فكيف يكون حالنا وكيف تكون حاجتنا إلى القرآن؟ المسلم ليس عنده يعني وقت يضيعه، ليس عنده وقت يضيعه، يكفيه ما يضيع من الوقت في عمله. فهذا ابن مسعود عندما كان يجتمع عليه أصحابه كانوا ينشرون المصحف ويفسر لهم، فلماذا لا نفعل مثل هذا في كل مجالسنا؟ إذا اجتمعت أنت وإخوة من إخوانك أو جماعة من إخوانك فقل لهم يا جماعة هاتوا المصحف، هاتوا تفسير ابن كثير، يلا ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الكلمة؟ لو تعلمت كلمة واحدة أفضل من أن تضيع أو أن تملأ المجلس بهذه الكلمات التي لا فائدة فيها، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأ عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ، إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ، ولكن هذا ضعيف، لكن هذا يعني يدخل ضمن ما تقدم ذكره عن ابن مسعود وعن عمر وعن غيره. إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة، وخيثمة هذا هو خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي، خيثمة هذا هو خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي، وهو ثقة ولكنه كان يرسل، هذا خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي. قال: دخلت على ابن عمر، تقول الصواب في هذا أنه ابن عمرو وليس ابن عمر، هنا في هذه الطبعة قالوا ابن عمر، الصواب أنه ابن عمرو، وذلك في نسخة محققة لكتاب يعني فضائل القرآن لأبي عبيد، هذا الأثر موجود في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، وهذا الكتاب الآن محقق في مجلدين، حققه يعني رجل مغربي وهو تحقيق جيد. فهو يقول يعني وجدت في كثير من النسخ أنه ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو. ومما يؤيد ذلك أن خيثمة هذا لا يروي عن ابن عمر، يعني إذا رجعت للتهذيب تجد أن خيثمة هذا ليس له رواية عن ابن عمر، وإنما له رواية عن عبد الله بن عمرو، فهذا مما يؤيد ما وقف عليه هذا الأخ في تحقيقه. فنقول الصواب هنا أنه ابن عمرو، عبد الله بن عمرو وليس ابن عمر. قال خيثمة: دخلت على ابن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة، يقول هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة، يعني يراجع، وهذا فيه دليل على يعني فعل مثل ذلك. إذا أردت أن تقرأ بجزء من القرآن في ليلة مثلا فمن السنة أو يعني من المستحب أن تراجع هذا الجزء حتى إذا قمت يعني تسهل عليك القراءة، تسهل عليك القراءة. قال ابن عمرو: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة، يعني هذه الليلة. قال ابن كثير رحمة الله عليه: فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب، وهو النظر في المصحف والقراءة من المصحف. لماذا؟ قال: لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت في أفواه الرجال، أثبت في أفواه الرجال. ولذلك إذا كنت تداوم النظر في المصحف وكنت تحفظ سورة معينة فهذه المداومة تعينك على الحفظ. بل هناك أناس يعني كيف يحفظون؟ يتذكرون مكان الكلم، يقولون هذه الكلمة في أول الصفحة في أول سطر، ومنهم من يقول هذه الكلمة في آخر الصفحة، هذه الكلمة في السطر كذا، هذه الكلمة في نهاية آية، هذه الكلمة في بداية آية، ويذكر مكانها، ويكون حفظه من خلال يعني تصور مكان الكلمة. وهذه من فائدة النظر في المصحف. قال: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن. إذن القراءة من المصحف لمن؟ للحافظ، الحافظ الذي عرف كيف يقرأ القرآن. وأما الذي لا يعرف القراءة فنقول له لا بد أن تأخذ القراءة على قارئ، ولا يجوز لك أن تقرأ من عند نفسك، لأن القراءة سنة يأخذها المتأخر عن المتقدم. قال: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن. يعني كلمة أحسن هنا لو قال واجب لكان أولى، لأن القراءة لابد أن تؤخذ من فم الملقن. قال: لأن الكتابة لا تدل على الأداء. هذه كلمة مهمة، هذه يقول الكتابة لا تدل على الأداء، وخاصة أن المصاحف في العهد الأول لم يكن فيها هذه النقاط ولم تكن مضبوطة هذا الضبط، فالكتابة لا تدل على الأداء، الكتابة لا تدل على الأداء. فمثلا يعني ينشرون أو كيف ننشزها كيف ننشرها، ها كانت أولا بدون نقاط، فيمكن أن تقرأ ننشرها ننشزها، فإن لم يسمع يعني النطق بالكلمة من المعلم ومن الملقن ربما ينطقها بنطق ما نطق به أحد من أئمة القراءات. فلذلك لابد من أخذ القرآن من فم الملقن. الآن لابد، لأن حتى مع وجود هذه التشكيلات والنقاط يعني كثير من الناس يعني لا يستطيع القراءة ويخطئون. وانت حاول يعني مرة من المرات أن تسمع يعني رجلا ممن يقرأ ويكون لم يأخذ القراءة عن أحد، تجدهم يعني يخطئون خطأ فاحشا بل ربما تحرم عليه القراءة. قال: كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا أو إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. يعني قل طالما أن هناك شيخ يمكنك أن تأخذ عنه فلا بد أن تأخذ عنه. قال: فأما عند العجز، ربما في قرية مثلا ليس هناك شيخ يعلمهم القرآن وعندهم المصاحف. قال: فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نقول أيضا لا بد من تطلب ذلك، لا بد من تطلب ذلك، يرسلون واحدا منهم إلى شيخ في البلد المعينة أو في البلد المعين حتى يتعلم ثم يرجع إليهم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن أبي سلمة أو عمرو لما جعله إيش؟ لما جعله إماما لقومه وكان صبي يعني لم يتجاوز السبع إيش؟ السبع سنين، وذلك أنه تعلم، وذلك أنه تعلم. وكذلك مالك بن الحويرث لما جاء ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طالت بهم العزوبة يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهليهم، فقال علموهم ومروهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الهجرة مصعب ابن عمير إلى أهل المدينة الذين دخلوا في الإسلام يعلمهم القرآن، فهذا لابد منه، هذا لابد منه. قال: فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. قال: فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. من أين يعني جاء ابن كثير رحمة الله عليه برفع الحرج عن مثل هذا، قال فقد قال الإمام أبو عبيد، لكن هذا الحديث الذي سوف يسوقه يعني حديث ضعيف. قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي، وهذا ثقة، عن محمد بن شعيب، وهذا ثقة، عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام معروف، أن رجلا صاحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يصحب الأوزاعي، كم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أقل شيء أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، فهذا منقطع بلا شك. فقال الأوزاعي: ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. يعني هذا حديث ينفع الإيش؟ المهملين الكسالى، فإذا قلت له اذهب وتعلم القرآن يقول: ما عليك، أنا إذا أخطأت فإن الملك يكتبه لي كما إيش؟ كما أنزل، فإذا أنا قرأت الخطأ فإن الملك يكتبه لي صحيحا. نقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا معنى الحديث: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل، كتبه الملك كما أنزل. قال: وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكر بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل، كتبه الملك كما أنزل، يعني الأعجمي الذي لا يستطيع القراءة، وكذلك الأمي الذي لم يتعلم، إذا قرأ وأخطأ فإن الملك يكتبه كما أنزل. ونقول أيضا اعتمدوا في ذلك على هذا الحديث الإيش؟ الضعيف. قال: وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع. المدار في هذه المسألة، أي مسألة؟ يعني مسألة القراءة من المصحف أم من الحفظ؟ هذا معنى المدار في هذه المسألة. المدار في هذه المسألة يعني مسألة القراءة من المصحف أفضل أم القراءة عن ظهر قلب. قال: المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت. إذا لو قال لك الشخص: القراءة من المصحف أولى أم القراءة من الحفظ؟ قل له: حسب حالك، حسب حالك الذي يحصل لك به الخشوع، فإن كان الخشوع يحصل عند القراءة من المصحف فاقرأ من المصحف، وإن كان الخشوع يحصل عند القراءة عن ظهر قلب فاقرأ عن ظهر قلب. يقول: الأمر سيان. نقول له: والجواب سيان، طالما أن الأمر عندك سيان يعني هذا مثل هذا، ففي هذه الحالة أنت مخير بين القراءة من المصحف أم القراءة من ظهر قلب، لكن القراءة من المصحف في هذه الحالة أولى لأنه يساعدك على تثبيت الحفظ. قال الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. يعني إذا اختلفت الآثار عن السلف، منهم من يقول اقرأ من المصحف، ومنهم من يقول اقرأ عن ظهر قلب، فما المخرج من هذا؟ نقول هذا يعني المرجع فيه إلى الخشوع، المرجع فيه إلى الخشوع. قال: هذا المرجع فيه إلى الخشوع. قال: تنبيه، وهذا التنبيه يعني قد تقدم التنبيه عليه، وهو أن ابن كثير رحمة الله عليه فهم من تبويب البخاري القراءة عن ظهر قلب أن القراءة عن ظهر قلب إيش؟ أفضل. نقول: هذا لم يقصده الإمام البخاري، وإنما الذي قصده الإمام البخاري هو أن يبين أن القراءة عن ظهر قلب هي مشروعة أو مستحبة، وليس في ذلك أنه يقول إن القراءة عن ظهر قلب أفضل من القراءة من المصحف، الإمام البخاري ما قال هذا، فابن كثير سوف ينبه على هذا. قال: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر. نقول الإمام البخاري لم يرد هذا، وبالتالي لا يتوجه إليه هذا النظر. قال ابن كثير لأنها قضية عين. معنى قوله قضية عين صلاة وركات يعني أنها قضية خاصة بهذا الرجل، هذا معنى قضية عين. والقضايا العينية لا يؤخذ منها أحكام مضطردة، القضايا العينية لا يؤخذ منها أحكاما مضطردة، لأنه في هذه الحالة يحتمل أن هذا الحكم يكون خاصا بهذا الرجل، يكون خاصا بهذا الرجل، فهذا معنى القضايا العينية. قال فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة، وهذا وارد، يعني هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظها عن ظهر قلب، نقول ربما هذا الرجل كان لا يحسن الإيش، كان لا يحسن الكتاب، كان لا يحسن الكتاب، فلذلك يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قال فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، يعني في حق من يحسن القراءة ومن لا يحسن القراءة، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدرك الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرد. يقول ابن كثير لو كانت القراءة عن ظهر قلب أفضل لكان الإمام البخاري ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقرأ عن إيش، يقرأ عن ظهر قلب، فهو يقول لو كان القراءة عن ظهر قلب أفضل من القراءة في المصحف لكان الإمام البخاري ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأ عن ظهر قلب، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أمي لا يحسن أو لا يكتب، وهذه يعني معجزة أيده الله عز وجل بها. قال الثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور، يعني نقول إنما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل هذا السؤال أتحفظها عن ظهر قلب، سأله لماذا؟ لأنه بصدد أن يعلم هذه السور لمن؟ لزوجته، والذي هو بصدد التعليم إذا كان حافظا فيكون تعليمه أقوى وأثبت ممن يعلم من المصحف، ممن يعلم من المصحف، وهذا شيء مجرب. يعني إذا كنت تحفظ القرآن على شيخ حافظ وأنت تفتح مصحفك وتقرأ والشيخ ينصت، ففي هذه الحالة يكبر الشيخ في نظرك ويكون هذا يعني أثبت لتعليمك من لو كان هذا الشيخ يعني يراجع لك من المصحف. فلأجل هذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظها عن ظهر قلب، لأنه بصدد أن يعلم هذه السور لهذه المرأة. قال إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المرادها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا كل هذا الإيراد إنما أورده ابن كثير على الإمام البخاري لأنه يعني فهم أن الإمام البخاري أراد أن يبين أن القراءة عن ظهر قلب أفضل من القراءة من المصحف، ونقول هذا لم يرده الإمام البخاري، وإنما أراد أن يبين أن القراءة عن ظهر قلب إنما هي مستحبة أو مشروعة. قال باب استذكار القرآن وتعاهده، استذكار القرآن وتعاهده. أولا استذكار القرآن يعني طلب تذكره، استذكار القرآن طلب تذكره ومدارسته. قال وتعاهده، تعاهد القرآن يعني تجديد العهد به، ولذلك لو قلت لك ما عهدك بالمصحف، ما معنى هذا السؤال ما عهدك بالمصحف، يعني من كم أو مر عليك كم يعني لم تنظر في المصحف، فتقول عهدي بالمصحف اليوم، عهدي بالمصحف هذه الساعة، يعني كنت الآن أراجع فيه، عهدي بالمصحف من 5 أيام. فنقول لا ينبغي أن يطول عهدك بترك القراءة، فهذا معنى قوله وتعاهده. تعاهد القرآن يعني تجديد العهد به، وذلك بالمداومة على تلاوته، بالمداومة على تلاوته. وذكر رحمة الله عليه في هذا الباب 3 أحاديث. حديث لابن عمر رضي الله عنه، وحديث لعبد الله بن مسعود، وحديثا لأبي موسى الأشعري، وكلها فيها الحض والحث على تعاهد القرآن والمداومة على تلاوته، والمداومة على تلاوته. وسوف تأتينا الآن مسألة يعني من حفظ شيئا من القرآن ونسيه، هل هذا من الكبائر أم لا؟ يعني الذي حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه فما حكمه؟ فهذه مسألة هامة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، إنما مثل صاحب القرآن، أخبرنا إنما مثل صاحب القرآن. تقول مثل صاحب القرآن ليس المراد به مطلقا، وإنما المراد مثله فيما يتعلق بحفظ القرآن ونسيانه، فهذا معنى المثل. إنما مثل صاحب القرآن يعني ليس مثله مطلقا في كل الحالات، وإنما هذا المثل الذي سوف يضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو في شيء خاص، وهو إيش؟ فيما يتعلق بحفظ القرآن ونسيانه. إنما مثل صاحب القرآن. وفي قوله صاحب القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى: أصحاب الجنة. فصاحب الشيء هو الذي ألفه، هو الذي ألفه. فنقول صاحب القرآن هو الذي ألف القرآن، يعني كأن القرآن يعني أصبح صديقه ويلازمه ولا يتركه، ويعني يداوم على رؤيته، فهذا معنى صاحب القرآن. الصاحب هو الذي ألف الشيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أصحاب الجنة، أصحاب الجنة. وصاحب القرآن تقول ليس هو فقط الذي يحفظه، وإنما هو الذي يتلوه بيسر وسهولة، هذا معنى صاحب القرآن. صاحب القرآن هو الذي جميع القرآن عنده عند التلاوة كالفاتحة، كما أنك لا تجد يعني صعوبة في تلاوة الفاتحة فكذلك صاحب القرآن. صاحب القرآن جميع السور عنده مثل الفاتحة، هذا معنى صاحب القرآن وليس مجرد الحافظ فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، يعني هذا تمثيل وفيه ضرب المثل، وضرب المثل يوضح يعني المعاني. فنقول صاحب القرآن مع القرآن كصاحب الإبل مع الإبل، صاحب القرآن مع القرآن مثله صورته كإيش؟ كصاحب الإبل مع الإبل. طب إيش وجه الشبه؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كمثل صاحب الإبل المعقلة. صور الآن واحد عنده إبل معقلة، ربطها بالعقال، فهذا معنى معقلة. معقلة يعني إيش؟ يعني مربوطة بالعقال. فإذا كان صاحب الإبل ها قد عقل هذه الإبل، هل تتفلت هذه الإبل منه؟ لا. فكذلك صاحب القرآن إذا حفظه وتعاهده بالحفظ والتلاوة فإنه يمسك القرآن ولا يتفلت منه، كما لا تتفلت الإبل من صاحبها. وهذه صورة واضحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المربوطة بالعقال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشبه فقال: إن عاهد عليها أمسكها. ما معنى إن عاهد عليها أمسكها؟ هذه الإبل أنت ربطتها ولكنك تركتها يوم ويومين وثلاثة، فالاحتمال قائم بأن هذا الحبل إيش يسترخي أو ينقطع. فإذا كنت تعاهد يعني هذه الإبل في اليوم مرة ومرتين وثلاث حتى تتأكد من هذا العقال هل هو يمسكها أم لا، لو كنت تعاهد على إبلك مسكتها واستمر إمساكك لها، فكذلك صاحب القرآن إذا كان يداوم على حفظه فهو يمسكه، وأما إذا تركه يعني يوما ويومين وثلاثة وهكذا فإنه يتفلت منه. كما أن صاحب الإبل لو ترك هذه الإبل ولم يتعاهدها ويراقبها فإنها تتفلت منه، كمثل صاحب الإبل المعقل إن عاهد عليها يعني إيش راعاها وراقبها، هل حبلها مشدود، ها هل إذا وجد منها مثلا يعني ناقة قطعت حبلها فيرجعها ويقوي لها هذا العقال حتى لا تتفلت، فإذا كان يراقبها ويتعاهدها على مر الأوقات فإنه يمسكها ولا تتفلت منه. فكذلك صاحب القرآن إذا كان يتعاهد القرآن ويداوم على درسه وحفظه وتلاوته فإنه يمسكه ولا يتفلت منه. قال إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، قال هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به، يعني هو يقول الإمام البخاري ومسلم والنسائي رووا هذا الحديث من حديث من؟ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع. إذن الإمام أحمد روى هذا الحديث من حديث من؟ من حديث من؟ لا من حديث من كما تعلمنا في صحيح مسلم، من حديث أيوب، لأن الذي فوق مالك عن نافع عن ابن عمر وهنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، فيكون الإمام أحمد روى هذا الحديث من حديث أيوب عن نافع، كما أن البخاري ومسلم رواياه من طريق مالك عن نافع. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه، ما هي هذه المعاهدة؟ قال فقرأه بالليل والنهار. إذن المعاهدة على القرآن ومعاهدة القرآن هي إيش؟ المداومة على تلاوته بالليل والنهار. قال كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها، فإن عقلها يعني ربطها أطلق عقالها ذهبت، وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. قال أخرجاه يعني هذا الحديث أخرجاه يعني من؟ البخاري ومسلم. قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به، يعني هنا ابن كثير يتعقب ابن الجوزي يقول إن ابن الجوزي قال إن هذا الحديث اللي هو حديث من؟ حديث أيوب أخرجاه، فابن كثير يقول لا وإنما هو من أفراد مسلم. شو يعني من أفراد مسلم؟ يعني الإمام مسلم تفرد به عن الإمام البخاري، فحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر هذا وين؟ لا تجده عند البخاري مع نفس المعنى، لكن هذا طبعا من دقة يعني أهل الحديث، فحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هو عند مسلم وليس عند البخاري، وإنما الذي عند البخاري هو من؟ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك عند مسلم. فيكون الشيخان اتفق على هذا الحديث من رواية من؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، ويكون مسلم تفرد به من رواية من؟ أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال البخاري رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور، وشعبة معروف ومنصور هو ابن المعتمر، عن أبي وائل، وهذا يعني تلميذ مشهور لابن مسعود رضي الله عنه، واسمه شقيق ابن سلمة. أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة. عن عبد الله وهو ابن مسعود، وعندما يطلق عبد الله في كتب الحديث فيعنى به عبد الله ابن مسعود إلا في بعض الحالات. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. أولا كيت وكيت مثل ذيت وذيت ومثل كذا وكذا، هاتان كلمتان يعبر بهما عن الكلام الكثير. فإذا أردت أن تتكلم عن كلام كثير قل وقال كذا وكذا، فبدل أن تقول قال وتذكر كلامه فأنت تختصر وتقول قال كذا وكذا. كذا وكذا مثل كيت وكيت، فتقول قال كيت وكيت، وكذلك ذيت وذيت. فكيت وكيت وذيت وذيت وكذا وكذا، هذه ألفاظ تعبر عن الكلام الكثير، تعبر عن الكلام الكثير. بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. أولا بالنسبة لبئس، بئس فعل ذنب كما أن نعمة فعل إيش؟ مدح. طيب بئس ونعمة، الذي يأتي بعدهما يكون فاعلا، يكون إيش؟ فاعلا مرفوعا. وهذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فإن كان ظاهرا فلا بد أن يعرف بالألف واللام أو يضاف إلى ما هو معرف بالألف واللام. إذا مرة ثانية بالنسبة لفاعل نعمة وبئسة، فاعل نعمة وبئسة إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فإن كان ظاهرا فلا بد أن يعرف بالألف واللام أو يضاف إلى ما هو معرف بالألف واللام. مثال: قال الله تبارك وتعالى: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب، فإيش إعراب الثواب؟ فاعل نعمة مرفوع بالضم، وواضح أنه معرف بالإيش؟ بالألف واللام. إذا نقول فاعل نعمة وبئسة إذا كان ظاهرا فلا بد أن يكون معرفا بالألف واللام أو يكون مضافا إلى ما هو معرف بالألف واللام، كما قال تعالى: نعم أجر، نعم أجر العاملين. وللفاعل أجر. طب هل فيه ألف واللام؟ نقول لا، وإنما هو إيش؟ مضاف إلى ما فيه ألف واللام وهو العاملين. إذا مرة ثانية فاعل نعمة وبئسة إذا كان ظاهرا فلا بد أن يكون معرفا بالألف واللام أو يكون مضافا إلى ما هو معرف بالألف واللام، هذا فاعل نعمة وبئسة. طيب إن كان ضميرا، إن كان ضميرا فلا بد أن يميز هذا الضمير باسم نكرة. إن كان ضميرا فلا بد أن يميز هذا الضمير باسم نكرة. شو يعني هذا؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: بئس للظالمين بدلا. خلي الظالمين، بئس بدلا، إيش هو؟ بئس هو، بئس هو بدلا. فالفاعل هنا ضمير، بئس هو بدلا، وهو يعني هو هذا ضمير يشير إلى ما تقدم، وهو إيش؟ اتخاذهم إبليس وليا من دون الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى بئس للظالمين بدلا فيه ضمير يعود على إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، يعني بئس هو. فلو سألتك أين الفاعل؟ تقول ضمير، ضمير يعود على إبليس وذريته. فلما كان الفاعل ضمير فلا بد أن يميز باسم النكرة، وهو إيش؟ بدلا. فلو قلت لك أعرب بدلا فتقول تمييز، تقول تمييز. إذا مرة ثانية إجمالا، فاعل نعمة وبئسة إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فإن كان ظاهرا فلا بد أن يكون معرفا بالألف واللام أو مضاف إلى ما هو معرف بالألف واللام، وإن كان ضميرا فلا بد أن يوصف بإيش؟ باسم نكرة. طيب، أحيانا بدل هذا الاسم النكرة يوصف بإيش؟ بماء. يوصف بإيش؟ بماء. يعني بدل هذه النكرة يؤتى بإيش؟ بماء. الشاهد على ذلك هو هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ بئس ماء لأحدهم. يمكن أن تحذف ماء وتقول إيش؟ بئس لأحدهم. فلماذا أتي بماء؟ أتي بماء مكان التمييز الذي هو إيش؟ الذي هو نكرة. وهذا تماما كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فنعما هي أصلها نعم ما هي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أصل هذا الكلام نعم ما هي. يمكن أن يستقيم الكلام بحذف إيش؟ ما. وتقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، فنعم هي، فنعم هي. وإنما أوتيت هذه الماء مكان الإيش؟ مكان التمييز. فهذا الحديث مثل هذه الآية. الحاصل من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يقول هذا الكلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. السؤال الآن: هذا الذم موجه إلى ماذا؟ يعني هل مجرد الإنسان أن يقول نسيت آية كذا وكذا يكون مذموما؟ هل مجرد قول الإنسان، هل مجرد قول الإنسان نسيت مثلا نسيت هذه الآية هل يكون مذموما بهذا القول أم لأن هذا توجيه؟ تقول في ذلك يعني ستة أقوال للعلماء، نلخصها بإيجاز. فتقول: الذم في هذا الحديث، الذم في هذا الحديث إلى ما يتوجه؟ الذم في هذا الحديث يتوجه إلى ماذا؟ الذم في هذا الحديث يتوجه إلى ماذا؟ القول الأول، القول الأول أن الذم بسبب، أن الذم بسبب نسبة الإنسان النسيان إلى نفسه، وهو لا صنع له فيه. يعني الذي يقول نسيت هو لا صنع له في هذا النسيان، فذم لماذا؟ لأنه نسب النسيان إلى نفسه. وكان ينبغي أن يقول نسيت أو أنسيت. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها، وهو أولى من نسبتها إلى مكتسبها. هذا القول الأول. خلاصته إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذم هذا لأنه نسب النسيان إلى إيش؟ إلى نفسه، وهو لا صنع له في هذا النسيان، وكان ينبغي أن ينسب هذا النسيان إلى الله تبارك وتعالى. تقول: ولكن هذا القول ضعيف، ولكن هذا القول ضعيف، إذ أن الأفعال تنسب إلى الله عز وجل خلقا، وتنسب إلى فاعلها اكتسابا، وتنسب إلى فاعلها اكتسابا، تنسب إلى الله عز وجل خلقا وتنسب إلى فاعلها اكتسابا. وقد قال يعني المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقالوا إن نسينا، فنسبوا النسيان إلى إيش؟ إلى أنفسهم. فنقول هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، ولكن نسبة النسيان إلى النفس تكون على سبيل الاكتساب، ونسبته إلى الله تبارك وتعالى تكون على سبيل الخلق، فالله خلقها وأنت اكتسبتها. طيب، إذن هذا لا ذم فيه، لأن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فقالوا إن نسينا والله عز وجل قررهم على ذلك. وقال من؟ وقال موسى عليه السلام للخضر، قال إيش؟ لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت. فموسى عليه الصلاة والسلام نسب النسيان إلى إيش؟ إلى نفسه، فهذا أمر جائز، والأمر الجائز لا يذم فاعله. فرما أن هذا أمر جائز، فلماذا يذمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان القول الأول وهو قول ضعيف. القول الثاني، سبب الذم ليس موجها، أو الذم، أقول الذم ليس سبب الذم، الذم ليس موجها إلى مجرد قوله نسيت. الذم في هذا الحديث ليس موجه إلى مجرد قول الرجل نسيت، وإنما موجه، يعني الذم، إلى السبب الذي به حصل النسيان، وإنما هو موجه إلى السبب الذي حصل به النسيان، وهو نعم إيه؟ وهو عدم تعاهد القرآن وكثرة الغفلة عنه. فهو بقوله نسيت يعني عندما يقول الرجل نسيت آية كذا، تقول فهو بقوله نسيت يحكم على نفسه بأنه فرط في تعاهد القرآن، فلأجل هذا ذم. بعبارة أخرى نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، نقول ذم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل ليس مجرد أنه قال نسيت، وإنما قوله بأنه نسي كذا وكذا كأنه يشهد على نفسه أنه إيش؟ أنه فرط وترك الإيش؟ مدارسة القرآن وتعاهده حتى إيش؟ حتى حصل له النسيان. تقول ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث واستذكروا القرآن، بقية الحديث فيه واستذكروا القرآن، فهذه الجملة تدل على صحة هذا القول، على صحة هذا القول، وهو إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم واستذكروا القرآن. طيب، القول الثالث الذم موجه إلى النسيان الذي هو بمعنى الترك، للذي هو بمعنى السهو، للذي هو بمعنى السهو. وهذا اختيار أبي عبيد وطائفة، وهو يرجع إلى القول الثاني. الآن نقرأ الحديث على هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول إيش؟ النسيان هنا بمعنى إيش؟ الترك. بئس ما لأحدهم أن يقول إيش؟ تركت آية كيت وكيت، يعني تركت إيش؟ مراجعتها حتى نسيت. فليس هنا الذم موجه إلى النسيان الذي هو بمعنى السهو، لأن السهو لا ينفك عنه بشر، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحصل له السهو. فليس الذم موجه إلى مجرد النسيان الذي هو بمعنى السهو، وإنما الذم موجه إلى النسيان الذي هو بمعنى الإيش؟ الترك، بمعنى الترك. طيب الرابع، الذم فيه، يعني في هذا الحديث، موجه إلى من نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا بعيد. شو يعني نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون معنى الحديث على هذا القول: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت. نسيت إيش؟ ها، بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت، يعني نسيت أنا. فهو ينسب النسيان إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني هذه النسبة ليست في موضعها، ليست في موضعها. فمنهم من حمل هذا الحديث على أن النسيان هنا يعني نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النسيان يكون مذموما. تقول هذا يعني المعنى بعيد عن سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: واستذكروا القرآن، فعلم بذلك صحة القول الثاني. القول الخامس: أن الذم فيه كان خاصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذم فيه كان خاصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ولا دليل على هذه الخصوصية. القول السادس هو قريب من القول الثاني، هو قريب من القول الإيش؟ الثاني. الذي يهمنا من هذه الأقوال هو إيش؟ هو القول الثاني، ويكون معنى الحديث: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. ليس الذم موجها إلى مجرد القول، وإنما الذم موجه إلى ماذا؟ إلى ترك معاهدة القرآن والمداومة على دراسته حتى حصل الإيش؟ النسيان، اللي هو القول الثاني. قال: بل نسي. بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. ما معنى نسي؟ يعني عوقب بوقوع النسيان له لتفريطه في المعاهدة. هذا معنى نسي، يعني لما ترك مدارسة القرآن كان من عقاب الله تبارك وتعالى له أنه إيش؟ أنه أنساه ما كان يحفظه قبل ذلك. أما الإمام البخاري رحمة الله عليه عندما يضع بابا معينا ويأتي في هذا الباب بأحاديث، فإن هذه الأحاديث يبين بعضها بعضا. يعني إن كنا نجد يعني صعوبة في فهم هذا الحديث، فليفهم هذا الحديث في ضوء الحديث الذي قبله. وخلاصة ذلك هو أن صاحب القرآن ينبغي له أن يتعاهد القرآن الذي يحفظه، وإن لم يتعاهده فإن ذلك يكون سببا في نسيانه، يكون سببا في نسيانه، ويكون نسيانه عقوبة من الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على تفريطه وعدم تعاهد القرآن. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، لا يأتي إنسان ويقول ها مذموم من يقول نسيت كذا، لا، بل يجوز، يجوز الإنسان أن يقول نسيت كذا ونسيت كذا. وإنما الذم هنا لماذا؟ الذم هنا لماذا؟ لأنه يقول أنا نسيت آية كذا وكذا وكذا، وليس ذلك يعني كبقية النسيان، وإنما هذا النسيان الذي حصل له إنما هو بماذا؟ إنما هو بتفريطه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: بل هو إيش؟ نسي. ما معنى نسي؟ كما ذكرنا لكم الآن، يعني عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه، عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه. فليس هذا النسيان المذكور في الحديث هو الذي بمعنى السهو، وليس بمعنى النسيان العارض، وإنما هذا النسيان ها هو عبارة عن إيش؟ عقوبة من الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه فرط في معاهدة القرآن والمداومة عليه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بل هو نسي. يعني إيش نسي؟ يعني عوقب، عوقب لأجل تفريطه بنسيان ما حفظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يعني لهذا الحديث، قال: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا. عند الإمام مسلم أشد تفلتا، والروايات يفسر بعضها إيش بعضا، فيكون تفصيا يعني تفلتا. فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، من النعم يعني كما في الحديث المتقدم يعني من الإبل في عقلها. الذي في حديث ابن عمر المتقدم ها أن الذي لا يتعاهد القرآن فإنه يتفلت منه إيش؟ كما تتفلت الإبل من عقلها، هذا كهذا. وأما في حديث عبد الله بن مسعود أشد، فقال إيش؟ فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال: تابعه بشر وهو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعب، عن ابن المبارك عن شعب. وهذه عادة الإمام البخاري أنه يأتي بمتابعات للحديث، يعني يكون ابن المبارك تابع من؟ ابن المبارك يكون تابع من؟ تابع محمد ابن عرعرة هذا، لأن هذا الحديث يعني رواه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة، وهنا يقول: تابعه بشر بن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة. قال: وقد رواه الترمذي عن محمود ابن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة. إذن حتى الآن هذا الحديث كله مخرجه من؟ شعبة. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي من رواية شعبة أيضا. قال البخاري: وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله. جرير هو جرير بن عبد الحميد، ويكون جريرا أو يكون جرير متابعا لمن؟ قال: وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور، يكون جرير متابعا لمن؟ لشعب. نعم. قال: مثله. قال: وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، يعني ذكر طرق الحديث إلى أن وصلت إلى من؟ إلى جرير. قال: وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور، فيكون سفيان الثوري متابعا لمن؟ عن سفيان الثوري عن منصور، فيكون سفيان الثوري متابعا لمن؟ لشعبة ومن؟ وجرير. ولذلك يستحسن أن يعني تضع أرقام على شعبة، شعبة رقم واحد، وبعدين جرير، وبعدين الثوري. هؤلاء كلهم رووا الحديث عن من؟ عن منصور. قال والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور. إذن هذا الرابع، الرابع أن ابن عيينة رواه أيضا عن منصور، وهو منصور بن المعتمر. قال فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا، يعني من؟ شعبة وجرير والثوري وابن عيينة، هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن من؟ عن منصور به. إيش به؟ يعني تكمل السند، وهو عن أبي وائل عن عبد الله، عن عبد الله قال مرفوعا. شو يعني مرفوعا؟ يعني نسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور. إذن ما هو الراوي الخامس عن منصور؟ هذا رقم خمس. لكن حماد بن زيد لما رواه عن منصور رواه إيش؟ موقوفا على ابن مسعود. إذن عندنا أربعة من الرواة، عندنا أربعة من الرواة رفعوا الحديث، عندنا أربعة من الرواة رفعوا الحديث، وراو واحد إيش؟ وقفه. فكيف يتصرف في هذه الحالة يعني أئمة الحديث؟ إما أن يقبلوا الحديث على الوجهين، وإما أن يرجحوا رواية الإيش؟ رواية الأكثر. فنقول كون الحديث جاء موقوفا عن ابن مسعود لا ينافي أنه جاء إيش؟ مرفوعا. لماذا؟ لأنه أحيانا ابن مسعود عندما يروي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وأحيانا يذكر ابن مسعود الحديث ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون إيش؟ المرفوع لا يعارضه الموقوف. فلو روي حديث على الوجهين مرة مرفوعا ومرة موقوفا فيكون إيش؟ مقبولا، إلا لو كانت هناك حالات يرجح بها يعني المرفوع على الموقوف أو الموقوف على المرفوع. قال ابن كثير وهذا غريب، هذا غريب اللي هو إيش؟ اللي هو الموقوف يعني. قال وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسيا، هذا عندك خطأ، عندك حطين فتحة. قال فإنما هو نسيا، إيش يعني نسيا؟ يعني بدل نسي نسيا. فنقول نسيا إيش معناها كما ذكرنا الآن؟ فإنما هو نسي، إيش يعني نسي؟ يعني عوقب، ها، عوقب بنسيان ما حفظ لأجل إيش؟ لأجل تفريطه. طيب وما معنى نسيا؟ نسيا يعني ترك وأهمل، وهذا أيضا يعني عقاب له لأجل تفريطه. فالذي كان يحفظ شيئا من القرآن ثم هو لا يتعاهده، فالله تبارك وتعالى يعاقبه لأجل تفريطه بأن إيش؟ بأن ينسى ما حفظه. ولذلك الآن سوف تأتينا هذه المسألة، وهي مسألة نسيان القرآن ما حكمها. يعني بعض العلماء يقولون أن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر. قال وتابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق، وتابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق. من الذي يروي عن شقيق في السند المتقدم؟ من هو شقيق؟ شقيق هو أبو وائل، يعني أبو وائل هذا هو شقيق ابن سلم. ففي السند المتقدم من الذي رواه عن شقيق أو عن أبي وائل؟ هو منصور. وهنا قال تابعه من؟ تابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق، فيكون عبدة متابعا لمن؟ لمنصور، يكون عبدة متابعا لمنصور. قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، لماذا الإمام البخاري رحمة الله عليه أتى بهذه المتابعة؟ قال وتابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ذكرنا أن الحديث اختلف في إيش؟ في رفعه ووقفه. فتقول أراد الإمام البخاري بهذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر بكونه موقوفا مرة ومرفوعا مرة. فالإمام البخاري لما كان في هذا الحديث يعني كلام، فأراد الإمام البخاري أن يدفع هذا التعليل ويقول يعني الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو فقط منصور، وإنما تبعه على ذلك من ابنه تبعه على ذلك من عبده تبعه على ذلك عبده فيكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه النسائي في اليوم والليلة يعني في كتابه اليوم والليلة من حديث محمد ابن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا محمد ابن العلاء. إذن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب حتى الآن حديثين. الحديث الأول هو حديث من؟ عبد الله بن عمر. والحديث الثاني حديث من؟ عبد الله بن مسعود. الآن الحديث الثالث. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى هو أبو موسى الأشعري، والأشعري يعني نسبة إلى قبيلة يمنية معروفة، هذا أبو موسى الأشعري، وهذا خلاف ما هو معروف الآن عن هؤلاء الأشاعرة. الأشاعرة هؤلاء منسبون إلى أبي الحسن الأشعري صاحب المذهب المعروف، وأما أبو موسى الأشعري فهو يعني من اليمن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وذلك أنه كان حسن الصوت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن يعني داوموا على تلاوته ومراجعته، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا يعني تفلتا من الإبل في عقولها، من الإبل في عقولها. ابن بطال رحمة الله عليه يعني ذكر هنا معنى جيدا فقال قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالآية الأولى معناها أن أخذ القرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه يعني سهلناه، فمن أراد أن يعتبر بالقرآن وأن يتذكر ما فيه فهذا أمر سهل، وذلك بأن يسأل عنه يعني أهله. وقال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقال رحمة الله عليه فمن تعاهده يسر له، يعني الآية الأولى محمولة على من؟ على الذي يتعاهد القرآن ويداوم على دراسته. قال فمن تعاهده يسر له ومن أعرض عنه ثقل عليه وتفلت منه، ومن أعرض عنه ثقل عليه وتفلت منه. ولذلك أنت جرب، يعني إذا كنت تحفظ سورة من القرآن ثم طال عهدك بها، مضى عليك مثلا 20 يوم لم تراجع هذه السورة، فعندما تعود إليها مرة ثانية تجدها ثقيلة عليك، وذلك لأن عهدك أو لأن العهد طال يعني بهذه السورة ولم تراجعها. قال وهكذا رواه مسلم عن أبي كريم محمد بن العلاء وعبد الله بن براد. هنا ما أخبر ما هنا. قال وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. قال وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة ابن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوا وتغنوا به، تعاهدوا كتاب الله. وهذا الحديث سنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوا وتغنوا به. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يفارق القرآن تلاوة، وكذلك كان أصحابه من بعده، يعني في عام الفتح عام حرب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على مكة ويريد أن يحاربهم ويعد الجيوش لذلك، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ على دابته يقرأ على ناقته، يعني في هذه الحال الشديدة وهو على ناقته، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما سيأتينا. وبوب به الإمام البخاري باب فقال: باب القراءة على الدابة. القراءة على الدابة يعني يمكنك وأنت راكب سيارتك أن يعني تقرأ ما تحفظه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعاهده القرآن. قال: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه. تعلموا كتاب الله يعني افهموه، ليس فقط مجرد التلاوة، لأن في هذا يعني تشبها باليهود كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، هذا معنى أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون شيء من التوراة إلا تلاوة، بس كلام مثل الببغاء يردد. وأما إذا سألته ما معنى هذه الآية لا يستطيع. يعني كما هو المشاهد الآن من أحوال كثير من المسلمين أنهم يقرؤون فقط، وإذا سألته عن معنى آية فإنه لا يستطيع أن يجيب. وإذا كان لا يعرف المعنى فكيف يعبد الله تبارك وتعالى بمضمون هذه الآية؟ إذا لابد من تعلم كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعلموا كتاب الله، تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، تعاهدوه بالتلاوة والحفظ، لأنك كلما تلوت وتأملت كلما ظهر لك معنى لم يكن يعني ظاهرا لك من قبل، لم يكن ظاهرا لك من قبل. قال: وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. لهو أشد تفلتا يعني للذي لا يداوم على تلاوته، لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. العقل يعني الحبال يعني، والمخاض هي النوق الحوامل، هي النوق الحوامل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض في العقل وهي مربوطة يعني، فالذي لا يداوم على قراءة القرآن فإنه يتفلت منه أكثر من تفلت يعني هذه الإبل من عقلها. قال: ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده، لئلا يعرضه حافظه للنسيان، لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه، نسأل الله العافية منه. ولذلك نحن نذكر هنا يعني مسألة نسيان القرآن، هل نسيان القرآن من الكبائر أم لا؟ وسوف نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الآثار يعني عن السلف في ذلك. فعن أبي العالية موقوفا، عن أبي العالية وهو من المفسرين المعتبرين موقوفا عليه قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. هذا قول أبي العالية رحمة الله عليه. يقول ماذا؟ يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم ينام عنه حتى ينسى. يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسى. فعلم أن النسيان إنما يحصل لماذا؟ لأن صاحب القرآن لا يقوم به. وكثير من الناس يسألون: نحن نحفظ وننسى. فنقول يعني سبب هذا النسيان هو أنك يعني لا تقوم بما تحفظ. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا علاج ناجح لمن أراد أن يحفظ أو أن يثبت ما يحفظه، قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. هذا في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، وإذا لم يقم به نسيه. ونسيان القرآن من أعظم الذنوب، كما ذكر أبو العالية رحمة الله عليه: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وإسناده جيد. وعن ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن قال: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ينقل ابن سيرين عمن تقدمه من السلف يقول: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا، الذي ينسى ما حفظ من القرآن. وممن قال أنه كبيرة يعني جماعة من الشافعية، جماعة من أصحاب المذهب الشافعي قالوا إن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر. وإنما كان كبيرة من الكبائر لأنه يدل على أن صاحبه تهاون بالقرآن، لأنه لو كان معتنيا بالقرآن لداوم عليه وما نسيه، فلما نسيه علمنا من ذلك أنه متهاون بالقرآن، ولذلك قالوا إن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: من حفظ القرآن فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ. يقول: من حفظ القرآن فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ. فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل. كان يحفظ سورة وفيها أحكام شرعية وفيها ترهيب وفيها ترغيب وفيها كذا وكذا وفيها ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته، فإذا قرأ هذه السورة يزداد قربا من الله تبارك وتعالى، فإذا نسي هذا عاد إليه.